يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 17 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 22 من شهر جماد الآخرة عام 42 و400 ألف، الموافق للرابع من شهر فيفري عام 2021. يقول السؤال الأول: أحسن الله إليكم، أنا أعمل ممرضا في مؤسسة صحية حكومية، وقانون الوظيفة العمومي يمنع العامل من القيام بعمل إضافي مربح زيادة على العمل الذي يعمله لدى الدولة، ويعرضنا ذلك إلى عقوبة من الدرجة الرابعة حسب علمي، لكن كثيرا من العمال سواء ممرضين أو أطباء يعملون في العيادات الخاصة بالخفاء، أو يمارسون أنشطة تجارية بدون التسريح بأسمائهم، وإدارة المؤسسة أحيانا لا تمنع، وحتى وإن علمت فهي ربما تتغاضى عن ذلك. السؤال: ما هو الحكم الشرعي لذلك، علما أنه من خلال خبرتي في العمل أكاد أجزم أنه يصعب أن تمارس عملا آخر وتحافظ على حقوق عملك في المؤسسة العمومية؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بأبنائنا وإخواننا وأحبتنا في هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها لإصابة الحق، وأن يجعلها سببا من أسباب اجتماعنا على الخير. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، والذي أشكر فيه السائل على سؤاله وإفادته وعلى صراحته كذلك في طرح هذا الموضوع الذي يطرح كثيرا دائما وأبدا، ومع الأسف الشديد نجد الكثير من إخواننا يخالفون فيه، وهذه المسألة تندرج تحت مسألة طاعة ولي الأمر فيما هو من الأمور المباحة، وخاصة في هذه الأمور التي تنظم حياة الناس وتنظم معاشهم، والتي مبناها على المصالح والمفاسد. والشريعة الغراء جاءت ولله الحمد والمنة لحفظ المصالح كلها وتكميلها وضرء المفاسد جميعها وتقليلها، ولهذا لأجل هذا الأمر كان هذا النظام وكان هذا الحكم الوضعي المتعلق بما يعرف في الأحكام الوضعية بقانون العمل. وقانون العمل يشمل على مجموعة أحكام تنظم هذا الجانب من حياة الناس. لأجل هذا منع ولي الأمر أن يشتغل الموظف سواء خاصة الموظف في القطاع العمومي، لأن هذا القطاع هو الذي يكون تحت مسؤولية الدولة في أي بلد من البلدان، يمنع ولي الأمر من ممارسة مهنتين في آن واحد. والسبب في هذا ظاهر والعلة واضحة جلية، العلة حتى يؤدي هذا الموظف وظيفته على الوجه المطلوب من غير تقليص من غير تقصير فيها ولا إخلال بواجبه والأمانة التي أنيطت به في هذا الباب، وخاصة إذا تعلق الأمر بهذا القطاع الذي هو من القطاعات الحساسة التي تنبني عليها مصالح عظيمة. والدولة في هذا الباب مشكورة على جهودها وسعيها في أولا توفير العلاج المجاني للأمة من جهة، ومن جهة أخرى الحرص والسعي على توفير كل ما يحتاجه الناس في هذا الباب. وآخر ما نلحظه ونراه هذه الأيام توفير هذا اللقاح لأجل هذا الداء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه عنا وعن سائر الأمة الإسلامية. وبالتالي طاعة ولي الأمر في هذا من الواجبات، ولا يجوز أن يخالف أمره لأجل ما ذكرنا سالفا. وقلت أن السائل أفادنا بتلك الشهادة التي قال فيها أنه لا يمكن، يعني من خلال خبرته وتجربته في هذا الباب قال أكاد أجزم أنه يصعب أن تمارس عملا آخر وتحافظ على حقوق عملك. وهذه والله صراحة طيبة وشهادة بحق جزاه الله خيرا. فما دام الأمر كذلك فإنه يعني بين العلة من هذا المنع الذي ليس قصد ولي الأمر منه أن يحرم الناس من دخل زائد، بل أن يحافظ الناس على هذه الأمانة. والوظائف أمانات يجب على الناس مراعاتها، ولهذا الناس دائما وأبدا يغفلون عن مثل هذه الجوانب، وهذا في كل المجالات، حتى ربما في مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الأيام ولي الأمر يمنع من الاجتماع ومن التجمعات، وبعض إخواننا أصلحهم الله تبارك وتعالى يعني يجدون لأنفسهم مبررات واهية ويعقدون مجالس في البيوت، وكأن الاجتماعات في البيوت أصحابها آمنون من تلك المخاطر والمفاسد التي من أجلها منعت الاجتماعات. وهذا خطأ كبير لا ينبغي لأمثال هؤلاء، وهم قدوة للناس، أن يكونوا مثلا سيئا لإخوانهم وأن يتسببوا في هذه الأضرار التي لا يعلم خطرها ومداها إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يحفظنا وسائر إخواننا من المساوئ كلها والمضار جميعها. فهذا جوابي، وهو ما أجاب به علماؤنا وقول الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذه المسألة من عدم جواز ممارسة وظيفتين أو عملين في آن واحد، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: جدتي في زمن مضى قد أرهقها الحمل بعد إنجاب 11 ولدا، ولم تعد تتحمل ألم الحمل والولادة، وذهبت إلى الطبيب ليكشف عن حالها ويصف لها الدواء اللازم مع حالتها المرضية آنذاك، وبعد إجراء أشعة أخبرها أنها ليست بحامل، ووصف لها بعض الأقراص التي تمنع الحمل وبعض الأدوية لحالتها، وبعد تناوله لمدة 10 أيام أسقطت حملا الذي لم تكن له أو الذي لم تكن لها علم به ولا نية في إجهاضه كما أخبرتني، وهي الآن تسأل هل عليها شيء في ذلك وماذا عليها؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الظاهر من سؤالي هذا الأخ عن جدته التي وقعت لها هذه الحادثة، وأهم مسألة في هذا السؤال لم يذكره السائل، وهو هذا السقط الذي وقع كم كان عمره. لكن من خلال السؤال نعلم أنه كان في أيامه الأولى، كان في أيامه الأولى، وأيامه الأولى تمتد إلى ما دون 4 أشهر، أو عند بعض الفقهاء 2 شهر، وهذا لا يجعل الحمل ظاهرا بحيث يتفطن له كل من يرى هذه المرأة. فما دام أن هذا حتى بالأشعة ولم يظهر، وهذا قد يقع، فقرينة قوية تدل على أن الحمل كان في أيامه الأولى. وإذا وقع الأمر كما جاء في السؤال فإنه لا شيء عليها، فإنه لا شيء عليها من جهتين: من جهة أن هذا السقط ليس نفسا منفوسا، لم ينفخ فيه بعد، ومن جهة أخرى أنها لم تكن تعلم به وأخذت الأدوية وتناولت هذه الأقراص ظنا منها أنها ليست حامل، ووقع ما وقع. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرها وفي صحتها وفي أولادها، وأن يعوضها خيرا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سؤال الثالث: ما هي الآثار الشرعية المترتبة على فسخ الخطبة مع العلم أنه قد تم تقديم المهر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الخطبة هي مقدمة الزواج والنكاح، وهي ليست في حكم الزواج أو في حكم العقد الشرعي الذي يكون به الزواج. والخطبة تجعل الرجل قد خطب هذه المرأة بحيث لا يجوز لها أن تقبل بغيره، لأنه كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يجوز الخطبة على خطبة الرجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ما دام أن هذه المرأة مخطوبة فهي لمن خطبها حتى ينكحها ويتزوجها بعد ذلك بالعقد الشرعي. وبالتالي يعني الخطبة هي مجرد وعد بالزواج، وبالتالي إذا فسخت هذه الخطبة فإن الأمر لا يترتب عليه شيء من الناحية الفقهية. ولكن إذا كان قدم هذا الرجل أو هذا الخاطب مهرا لهذه المخطوبة، والأصل أنه إذا سلم المهر عقد عليها، لأنه لا يسلم مهرا هكذا من غير عوض. أنت قدمت المهر لأجل أن تتزوج هذه المرأة، فحين تقديم المهر يتم العقد، هذا هو الأصل. ولكن إذا كان هذا قدمه وأخر العقد من الناحية الحكمية لا حرج، وبالتالي يجب على أولياء المرأة أن يردوا أن يرجعوا المهر لصاحبه، المهر كله، لأنه لم يعقد عليها بعد. لو عقد عليها لا لزمهم إذا كان الزوج هو الذي فسخ العقد، يجب عليه نصف المهر. وإذا كانت هي التي طلبت هذا أن يفسخ عقدها مع هذا الرجل، فإنها ترد له المهر كله. أما إذا كانت مجرد خطبة فحسب، فإن أولياء المرأة يردون إليه ما دفع. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق كل واحد منهما خيرا من الآخر، أن يرزق المرأة من هو أصلح من هذا، وأن يرزق الزوج الرجل أصلح منها. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم العمل في شركة للنسيج تصنع كل أنواع الألبسة حتى سراويل الجينز للرجال والنساء، مع العلم أن مكان العمل فيه اختلاط كذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن في مثل هذه المسائل التي تكون فيها الأمور مختلطة بين ما هو مباح جائز وما هو محرم، فإن علماءنا يعملون قاعدة الحكم للغالب، يعملون قاعدة الحكم للغالب، قاعدة الأغلبية. بمعنى في مثل هذه الشركة ينظر في الغالب من هذه الألبسة، هل هي الألبسة التي مثلا في الغالب يتبرج بها النساء ويعصين الله تبارك وتعالى بها رجالا كانوا أو نساء؟ فإن كان الغالب هو هذا فيحرم العمل في مثل هذه المصانع أو الشركات، لأن الإنسان سيضطر فيها للتعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى قد حرم علينا هذا في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا يصبح فيه تعاون على الإثم والعدوان، وهذا محرم في دين الله تبارك وتعالى. إضافة إلى ما ذكره السائل من أن مكان العمل فيه اختلاط، يعني اختلاط بين الرجال والنساء، وهذا كذلك محرم، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والسلامة في مثل هذه الأمور، لا يعدلها شيء، لأن العبد يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تقول لربك جل وعلا: اكتسبته من العمل في هذا في مصنع النسيج هذا الذي كان يصنع سراويل الجنس للرجال والنساء، وما يترتب على هذا على هذه الألبسة من المفاسد في المجتمع، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالوسائل لها حكم الغايات كما هو مقرر عندنا، فهذا جوابي على هذا السؤال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإخواننا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. هذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ربه كلما أصبح: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وهذا فيه الدلالة على حرص المؤمن على الكسب الطيب الحلال بدعاء ربه جل وعلا أولا، ثم بسيره في أسباب الرزق الطيب الحرام. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للأخوات اللواتي يضعن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي وهن متنقبات، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر من سؤال الأخ أو الأخت هذا السؤال أنه لا يريد معرفة حكم هذه الصور، لأن حكمها معلوم، إنما يريد النصح والتوجيه، يريد الخير لأخواته ولإخوانه بإسداء هذه النصيحة من خلال هذه الحصة، وهذا شيء طيب يشكر عليه أمثال هؤلاء. فنذكر إخواننا وأخواتنا خاصة بالحكم الشرعي لمثل هذه الأعمال، وأن الأصل فيها هو التحريم، الأصل في الصور التحريم، ولا يمكن أن نقول أن هذه المرأة إذا كانت متنقبة كما قال كما جاء في السؤال، لأن النقابة يظهر شيئا من وجهها، والمرأة فتنة، وفتنتها عظيمة خاصة في هذه الأمة، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت بأذهب من لب الرجل الحازم من إحداكن، يعني من النساء، وإذا أظهرت المرأة عيناها فقط هذا سيؤدي للافتتان بها، ولاحظوا هذا الأمر، أنكم تجدون في الغالب أن هذه المنقبة التي تعمل مثل هذه الأعمال تجدها مزينة لعينيها للحواجب أو حتى تظهر فاتنة بالعينين فقط، وهذا فيه مفسدة عظيمة وشر وبلاء. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإخواننا وأخواتنا من هذا كله، وهذا يؤدي إلى انتشار الفاحشة بين المسلمين. والله تبارك وتعالى توعد من كان هذا حاله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا منه، هذا ضرب من أضرابه، لأنه راح يؤدي هذا إلى العلاقات الغير شرعية، العلاقات الخبيثة. ونحن نتألم في الحقيقة لما تأتينا شكاوى الأخوات خاصة من افتتان أزواجهم بمثل هذه الأمور الموجودة على المواقع. هذه تقول لك لقيت زوجي في علاقة معه، وهذا يقول لقيت زوجي. قبل أيام أنا كلمني واحد يعني وجد زوجته على علاقة في الفيسبوك، في الفيسبوك. وقبلها بأشهر كلمني أحد العوام أنه وجد زوجته مع علاقة بعراقي خبيث شيعي على الفيسبوك، ويعني أثر عليها وتشيعت وأرادت أن تهرب بأبنائه إلى هذا الخبيث هذا، ولكن الله سلم واستطاع أن يسترجع أبناءه، ولله الحمد والمنة. فهذه الأمور كلها بسبب هذه البدايات، تبدأ بهذه الصورة، تبدأ بهذه الصورة من خلال هذه الصور التي نوايا ومقاصد أصحابها خبيثة. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأنصح أخواتي أن يتركن هذا الأمر مهما كانت نياتهن من هذا. ربما تأتي واحدة تقول أنا انشرت هذه الصورة من باب الدعوة إلى النقاب، ومن باب موجود هذا الهراء الذي نسمعه من الحين والآخر هنا وهنا. ولا واحد يقول لك أنا كنت نتواصل معها من باب النصح لها والدعوة إلى المنهج وما إلى ذلك، وآخر يقول أنا طرحت علي سؤال وأجبتها ثم عاودت ثانية فأجبتها وما إلى ذلك. وأنا كنت ذكرت لإخواني من خلال التويتر قصة الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا في اعتذاره لإحدى أخواتنا الطيبات التي يعني قدمنا وساهمنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل في العاصمة، ونفع الله عز وجل بها خلقا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن تغمدها بواسع رحمته. قال لي يعني أثنى على هذه الأخت، وقال لي كتاباتها طيبة وردودها قوية، إلا أني أنا لا أكلم النساء لا في الهاتف ولا في هذا. وهو شيخ، هذا وهو شيخ، يعني شيخ في القدر في العلم والقدر، وشيخ في السن كذلك، فكيف نأمن على أنفسنا؟ وهذا الكلام لنا جميعا، يعني كيف نأمن؟ أنا لا أدعي أني آمن على نفسي، إنسان يجتنب. ولهذا أنصح إخواني جميعا أن يتقوا الله عز وجل في مثل هذه الأمور. اتركوا هذا الواتساب وما فيه من هذا التواصل وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يصلح شأننا وشأن إخواننا وأخواتنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يتقي الله جل وعلا في سره وفي علنه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل راتبة الصلوات البعدية ينبغي لها أو ينبغي أن تؤدى بعد الصلاة مباشرة، أم يجوز تأخيرها بعد الصلاة قليلا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرواتب على نوعين كما أشار إلى هذا السائل، هناك رواتب قبلية ورواتب بعدية. الرواتب القبلية التي تؤدى قبل الصلاة المفروضة، لأن الرواتب متعلقة بالفرائض، بالصلوات المكتوبة، الصلوات الخمس. فصلاة الفجر لها راتبة قبلية، وصلاة الظهر لها راتبة قبلية وبعدية، وصلاة المغرب لها راتبة بعدية، وصلاة العشاء لها راتبة بعدية كذلك. وهذه البعدية لم يتحدد في السنة أنها في وقت محدد لا ينبغي الخروج عليه، اللهم أن إلا أن يكون وقتها هو وقت تلك الصلاة المفروضة. فإذا تأخرت شيئا كما قال السائل تؤدى مباشرة أم يصح تأخيرها بنصف ساعة، بنصف ساعة أو أكثر؟ فنقول جوابا يصح تأخيرها، والأصل في الصلوات كلها المبادرة إليها، هذا هو الأصل، حتى لا يشغلك شاغل وما إلى ذلك. ولكن إذا أخرتها لعذر من الأعذار، أخرتها مثلا وصليتها في السيارة أو ما إلى ذلك، مشينا مع بعض المشايخ من كبار المشايخ، الراتبة أحيانا يصليها في السيارة، يعني لا يصليها يخرج من المسجد، لأنه قد يمسك في المسجد وما إلى ذلك، وفي الطريق يصليها على في سيارته، لأنه يجوز صلاة النافلة على الدابة كما كان يفعل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا جوابي على هذه، على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من تنازل عن نصيبه في الميراث لأخيه ثم رجع عن ذلك وطالبه به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، التنازل عن نصيب المسلم من إرثه هذا لا شيء فيه، وهذا مما أجازه الشرع لنا وأباحه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من التنازل على الحق، والإنسان له أن يتنازل عن حقه، وإذا تنازل عن حقه فإنه لا تترتب عليه الآثار التي كانت قبل ذلك. فإذا تنازل عن حقه في الإرث لا يكون وارثا من الورثة، خلاص، يعني يزاح من قائمة الورثة. وهذا يعني لا شك أنه قد يكون من الخير، وقد يكون من مما يثاب عليه بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن لا يجوز لمن وهب شيئا لغيره أو تنازل عن حق من حقوقه ترتب عليه امتلاك الغير له أن يرجع في عطيته أو في هبته، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، نعوذ بالله. لا يعود الإنسان في هبته، ممكن إذا نوى أنه يتنازل ثم بعد ذلك قبل أن يتنازل بدا له خلاف ذلك أن لا يتنازل مثلا، فإنه بإمكانه الرجوع عما نوى. أما فعل ذلك والطرف الثاني امتلك ما تنازل هو عنه ثم يطالبه، هذا لا يجوز له بحال من الأحوال، والله تبارك وتعالى أعلم. المتنازل له إذا كان عن طيب خاطر رجع وأعطاه كان أفضل منه له أن يفعل ذلك، ويكون بفعله هذا أفضل خيرا وفعلا وصنيعا عند الله جل وعلا منه، والله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين بيع الذهب والفضة بالدراهم دينا، وبين بيع الأصناف الربوية الأربعة المتبقية بالدراهم كذلك دينا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي يجب علينا أن نعلمه في مثل هذه المسألة المتعلقة بالأصناف الربوية أن الأصناف الربوية قسمها الفقهاء إلى قسمين، وهذا بحسب العلة فيها. قسم متعلق بما كانت علته الثمانية، يعني أنها أثمان، وهذه متعلقة بالذهب والفضة، ويضاف إليها الأوراق المالية أو النقود في زماننا هذا، التي أول ما بدأت عوض عن الذهب والفضة. فهذه الثلاث كلها داخلة في الثمانية، وبالتالي إذا بعنا صنف من هذه الأصناف بآخر من هذه الأصناف جميعها الربوية يجوز فيه التفاضل، بمعنى أن تبيع 100 غرام ذهب 300 فضة، أو بالنسبة للعملات النقدية، وهي كذلك كلها تعتبر أصناف، كل عملة صنف 100 دولار مثلا ب 150 أورو مثلا، هذه يجوز فيها التفاضل، إلا أنه لا يجوز فيها النسيئة، يعني لا بد أن تكون يدا بيد، لا بد أن تكون يدا بيد. إذا كانت من جنس واحد لا بد أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، ما يجوش فيها لا التفاضل ولا النسيئة. أما إذا كانت مختلفة فيجوز فيها التفاضل ولا تجوز فيها النسيئة، هذا بالنسبة لهذا الصنف. أما بالنسبة للصنف الآخر من الأصناف الربوية، والذي علته سواء كانت الطعام أو كانت للدخار أو كانت لاقتياد، على خلاف بين الفقهاء في العلة في هذا النوع هذا، فهذه إذا اشتريت أو بدلت بنقد من النقود هذا ما يدخلش في القاعدة السابقة، لأنه هذا الشيء علته ليست الثمانية، بل علته الطعم أو الاقتيات أو الادخار أو ما إلى ذلك. فيجوز فيه هذا وذاك، يجوز فيه التفاضل وتجوز فيه النسيئة كذلك. يعني اشترى تمرا ولما يدفع ثمنه نقدا بل إلى أجل، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى. ويقال في هذه الأصنام فيما بينها ما يقال في الأصناف السابقة التي علتها الثمانية، مثلا التمر بالتمر لا يجوز فيه التفاضل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه لما باع تمرا رديئا بتمر جيد بأكثر من الأول وسأل، قال هذا عين الربا، هذا عين الربا. هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء للميت عند قبره ورفع اليدين في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور المقابر، ومن آخر أعماله قبل أن يفارق هذه الحياة أنه زار مقبرة البقيع واستغفر لأهلها، وكأنه كما قال بعضهم كأنه يودع الأحياء والأموات. وعند زيارة القبور شرع لنا الاستغفار لأصحابها والدعاء لهم، يعني الاستغفار والدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم السابقون ونحن اللاحقون. أدعية كثيرة في هذا الباب: السلام عليكم دار قوم من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ولكن إذا أراد الدعاء فإنه لا يتوجه بالدعاء إلى القبر كما قال علماؤنا، بل يستقبل القبلة ويدعو للميت. يعني المقام الوقوف عند القبر مقام دعاء للميت فحسب، ولم يثبت أنه في دعائه كان يرفع يديه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وإذا الإنسان رفع يديه مثلا مرة في هذا المقام فهذا لا يعتبر من الهدي الذي تبع فيه نبيه عليه الصلاة والسلام، ما دام الأصل أنه جائز. يعني الأصل في الدعاء رفع اليدين، هذا شيء جائز، التخصيص هذا الذي يحتاج إلى دليل. ولكن إذا فعل هذا الأمر مرة فلا يعتبر هذا من التخصيص، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: هل التكليف للمرأة يكون بنزول الحيض فقط أو يكفي أحد علامات البلوغ الأخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصح أقوال الفقهاء في هذه المسألة بالنسبة للبنت أنه إذا نزل منها الحيض فهذه بداية التكليف، والعلامات الأخرى قد تتأخر، العلامات الأخرى المعروفة مثل الشعر في بعض المناطق ومثل بروز الثديين وما إلى ذلك، هذه قد تتأخر. والحيض هو علامة البلوغ الذي به يبدأ التكليف بالنسبة لها في يعني في بعض العبادات. بالنسبة للصلاة تؤمر كما يؤمر الصبي بالصلاة لسبع وتضرب عليها لعشر، وهذا قد يكون قبل البلوغ. أما بالنسبة للصيام، بالنسبة للتستر، هذا يجب عليها حين البلوغ، يجب عليها حين البلوغ. تمرن على يعني لبس اللباس الشرعي قبل بلوغها، وهذا شيء طيب، يعني تتربى بناتنا على التستر وعلى لباس الحشمة خاصة في هذه الأيام. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم وضع الحناء في العيد، وهل هو من البدع المحدثة في هذا اليوم أو هو من مظاهر الفرح والسرور؟ وجزاكم الله خيرا، وهل توضع للأولاد الصغار الذكور منهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الحناء من الزينة الظاهرة التي تختص بالنساء دون الرجال، لأن الأصل في الزينة أنها للنساء دون الرجال، وهذا الذي يقوله ويقول به علماؤنا وأئمتنا، لأن الرجل كما قال هذا الإمام الشنقيطي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في تفسيره: زينته في رجولته، رجولته تكفيه. أما المرأة قال تحتاج إلى تكميل نقصها بالزينة بالحلي وبغيره من هذه الأمور الظاهرة، ومنها الحناء. ولما كان العيد يوم فرح ويوم توسيع على العيال حتى بالأمور التي كانت قبل أو بعد العيد من المنهيات كالغناء وضرب الدف وما إلى ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: دعهما فإن اليوم عيد، يعني عيد يشرع لنا التوسيع على العيال وعلى الأهل بمثل هذه الأمور التي تتزين بها النساء أو تزين بها الأطفال الصغار ذكورا وإناثا. لكن هذه الحناء ليست للذكور بل هي للإناث، فلا نربي أبناءنا وذكورنا على مثل هذه الأمور. يعني من البداية الأمور تمشي على الاتجاه الصحيح، يميز بين ما هو للرجال يتربى عليه الذكور من أطفالنا، وما هو للنساء تتربى عليه بناتنا كاللباس وكمثل هذه الأمور. والعلم عند الله تبارك وتعالى. لم يبقى إلا السؤال الأخير نكمله إن شاء الله.
تقول السائل: أحسن الله إليكم، ذكر بعض الفقهاء مسألة الصلاة على سطح الحمام الذي هو المغتسل وأن الصلاة عليها لا تصح، فكيف يصنع قال من يسكن فوق الحمام، وهل هذا القول صحيح؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا يقال له أثبت العرش ثم انقش، يعني حتى نثبت هذا الحكم أولا. هو قال الحمام، يعني قصده الحمامات هذه العمومية، أما قصده بيوت الخلاء وما إلى ذلك. إذا كان قصده الحمامات هذه المعروفة عندنا التي يستحم فيها الناس وينظفون فيها أبدانهم. أنا لا أعلم ما دليلا على هذه المسألة. إذا كان مما قاله الفقهاء جميعا مطالبون بالدليل الشرعي، والعبرة ليست في أقوالهم بل العبرة في أدلتهم، وهذا بالنسبة لجميعهم، كل عالم وكل إمام العبرة بدليله لا بقوله. فإذا دلل على قوله بدليل شرعي من كتاب أو سنة أخذنا به، وإذا كان قوله عار عن الدليل لم نأخذ به، لأن الله عز وجل ما تعبدنا إلا بشرعه. هذا جوابي على هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإخواني للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، أغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 17 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 22 من شهر جماد الآخرة عام 42 و400 وألف، الموافق للرابع من شهر فيفري عام 2021. يقول السؤال الأول، أحسن الله إليكم، أنا أعمل ممرضا في مؤسسة صحية حكومية، وقانون الوظيفة العمومي يمنع العامل من القيام بعمل إضافي مربح زيادة على العمل الذي يعمله لدى الدولة، ويعرضنا ذلك إلى عقوبة من الدرجة الرابعة حسب علمي، لكن كثيرا من العمال سواء ممرضين أو أطباء يعملون في العيادات الخاصة بالخفاء، أو يمارسون أنشطة تجارية بدون التسريح بأسمائهم، وإدارة المؤسسة أحيانا لا تمنع، وحتى وإن علمت فهي ربما تتغاضى عن ذلك. السؤال، ما هو الحكم الشرعي لذلك، علما أنه من خلال خبرتي في العمل أكاد أجزم أنه يصعب أن تمارس عملا آخر وتحافظ على حقوق عملك في المؤسسة العمومية؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بأبنائنا وإخواننا وأحبتنا في هذه الحصة التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها لإصابة الحق وأن يجعلها سببا من أسباب اجتماعنا على الخير. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والذي أشكر فيه السائل على سؤاله وإفادته وعلى صراحته كذلك في طرح هذا الموضوع الذي يطرح كثيرا دائما وأبدا، ومع الأسف الشديد نجد الكثير من إخواننا يخالفون فيه، وهذه المسألة تندرج تحت مسألة طاعة ولي الأمر فيما هو من الأمور المباحة، وخاصة في هذه الأمور التي تنظم حياة الناس وتنظم معاشهم والتي مبناها على المصالح والمفاسد. والشريعة الغراء جاءت ولله الحمد والمنة لحفظ المصالح كلها وتكميلها ودرء المفاسد جميعها وتقليلها، ولهذا لأجل هذا الأمر كان هذا النظام وكان هذا الحكم الوضعي المتعلق بما يعرف في الأحكام الوضعية بقانون العمل. وقانون العمل يشمل على مجموعة أحكام تنظم هذا الجانب من حياة الناس. لأجل هذا منع ولي الأمر أن يشتغل الموظف، سواء خاصة الموظف في القطاع العمومي، لأن هذا القطاع هو الذي يكون تحت مسؤولية الدولة في أي بلد من البلدان، يمنع ولي الأمر من ممارسة مهنتين في آن واحد. والسبب في هذا ظاهر والعلة واضحة جلية، العلة حتى يؤدي هذا الموظف وظيفته على الوجه المطلوب من غير تقليص من غير تقصير فيها ولا إخلال بواجبه والأمانة التي أنيطت به في هذا الباب، وخاصة إذا تعلق الأمر بهذا القطاع الذي هو من القطاعات الحساسة التي تنبني عليها مصالح عظيمة. والدولة في هذا الباب مشكورة على جهودها وسعيها في أولا توفير العلاج المجاني للأمة من جهة، ومن جهة أخرى الحرص والسعي على توفير كل ما يحتاجه الناس في هذا الباب. وآخر ما نلحظه ونراه هذه الأيام توفير هذا اللقاح لأجل هذا الداء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه عنا وعن سائر الأمة الإسلامية. وبالتالي طاعة ولي الأمر في هذا من الواجبات، ولا يجوز أن يخالف أمره لأجل ما ذكرنا سالفا، وقلت أن السائل أفادنا بتلك الشهادة التي قال فيها أنه لا يمكن، يعني من خلال خبرته وتجربته في هذا الباب قال أكاد أجزم أنه يصعب أن تمارس عملا آخر وتحافظ على حقوق عملك. وهذه والله صراحة طيبة وشهادة بحق، جزاه الله خيرا. فما دام الأمر كذلك فإنه يعني بين العلة من هذا المنع الذي ليس قصد ولي الأمر منه أن يحرم الناس من دخل زائد، بل أن يحافظ الناس على هذه الأمانة، والوظائف أمانات يجب على الناس مراعاتها. ولهذا الناس دائما وأبدا يغفلون عن مثل هذه الجوانب، وهذا في كل المجالات، حتى ربما في مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الأيام ولي الأمر يمنع من الاجتماع ومن التجمعات، وبعض إخواننا أصلحهم الله تبارك وتعالى يعني يجدون لأنفسهم مبررات واهية ويعقدون مجالس في البيوت، وكأن الاجتماعات في البيوت أصحابها آمنون من تلك المخاطر والمفاسد التي من أجلها منعت الاجتماعات، وهذا خطأ كبير لا ينبغي لأمثال هؤلاء، وهم قدوة للناس أن يكونوا مثلا سيئا لإخوانهم وأن يتسببوا في هذه الأضرار التي لا يعلم خطرها ومداها إلا الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يحفظنا وسائر إخواننا من المساوئ كلها والمضار جميعها. فهذا جوابي، وهو ما أجاب به علماؤنا وقول الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذه المسألة من عدم جواز ممارسة وظيفتين أو عملين في آن واحد، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: جدتي في زمن مضى قد أرهقها الحمل بعد إنجاب 11 ولدا، ولم تعد تتحمل ألم الحمل والولادة، وذهبت إلى الطبيب ليكشف عن حالها ويصف لها الدواء اللازم مع حالتها المرضية آنذاك، وبعد إجراء أشعة أخبرها أنها ليست بحامل، ووصف لها بعض الأقراص التي تمنع الحمل وبعض الأدوية لحالتها، وبعد تناوله لمدة 10 أيام أسقطت حملا الذي لم تكن لها علم به ولا نية في إجهاضه كما أخبرتني، وهي الآن تسأل هل عليها شيء في ذلك وماذا عليها، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الظاهر من سؤالي هذا الأخ عن جدته التي وقعت لها هذه الحادثة، وأهم مسألة في هذا السؤال لم يذكره السائل، وهو هذا السقط الذي وقع كم كان عمره. لكن من خلال السؤال نعلم أنه كان في أيامه الأولى، وأيامه الأولى تمتد إلى ما دون الأربعة أشهر، أو عند بعض الفقهاء الشهرين، وهذا لا يجعل الحمل ظاهرا بحيث يتفطن له كل من يرى هذه المرأة. فما دام أن هذا حتى بالأشعة ولم يظهر وهذا قد يقع، فقرينة قوية تدل على أن الحمل كان في أيامه الأولى. وإذا وقع الأمر كما جاء في السؤال فإنه لا شيء عليها، فإنه لا شيء عليها من جهتين: من جهة أن هذا السقط ليس نفسا منفوسا لم ينفخ فيه بعد، ومن جهة أخرى أنها لم تكن تعلم به وأخذت الأدوية وتناولت هذه الأقراص ظنا منها أنها ليست حامل، ووقع ما وقع. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرها وفي صحتها وفي أولادها، وأن يعوضها خيرا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سؤال الثالث: ما هي الآثار الشرعية المترتبة على فسخ الخطبة مع العلم أنه قد تم تقديم المهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الخطبة هي مقدمة الزواج والنكاح، وهي ليست في حكم الزواج أو في حكم العقد الشرعي الذي يكون به الزواج. والخطبة تجعل الرجل قد خطب هذه المرأة بحيث لا يجوز لها أن تقبل بغيره، لأنه كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يجوز الخطبة على خطبة الرجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ما دام أن هذه المرأة مخطوبة فهي لمن خطبها حتى ينكحها ويتزوجها بعد ذلك بالعقد الشرعي. وبالتالي يعني الخطبة هي مجرد وعد بالزواج، وبالتالي إذا فسخت هذه الخطبة فإن الأمر لا يترتب عليه شيء من الناحية الفقهية. ولكن إذا كان قدم هذا الرجل أو هذا الخاطب مهرا لهذه المخطوبة، والأصل أنه إذا سلم المهر عقد عليها، لأنه لا يسلم مهرا هكذا من غير عوض. أنت قدمت المهر لأجل أن تتزوج هذه المرأة، فحين تقديم المهر يتم العقد، هذا هو الأصل. ولكن إذا كان هذا قدمه وأخر العقد من الناحية الحكمية لا حرج، وبالتالي يجب على أولياء المرأة أن يرجعوا المهر لصاحبه، المهر كله، لأنه لم يعقد عليها بعد. لو عقد عليها لا لزمهم إذا كان الزوج هو الذي فسخ العقد، يجب عليه نصف المهر. وإذا كانت هي التي طلبت هذا أن يفسخ عقدها مع هذا الرجل، فإنها ترد له المهر كله. أما إذا كانت مجرد خطبة فحسب، فإن أولياء المرأة يردون إليه ما دفع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق كل واحد منهما خيرا من الآخر، أن يرزق المرأة من هو أصلح من هذا، وأن يرزق الزوج الرجل أصلح منها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم العمل في شركة للنسيج تصنع كل أنواع الألبسة حتى سراويل الجينز للرجال والنساء، مع العلم أن مكان العمل فيه اختلاط كذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن في مثل هذه المسائل التي تكون فيها الأمور مختلطة بين ما هو مباح جائز وما هو محرم، فإن علماءنا يعملون قاعدة الحكم للغالب، يعملون قاعدة الحكم للغالب، قاعدة الأغلبية، بمعنى في مثل هذه الشركة ينظر في الغالب من هذه الألبسة، هل هي الألبسة التي مثلا في الغالب يتبرج بها النساء ويعصين الله تبارك وتعالى بها رجالا كانوا أو نساء، فإن كان الغالب هو هذا فيحرم العمل في مثل هذه المصانع أو الشركات، لأن الإنسان سيضطر فيها للتعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى قد حرم علينا هذا في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا يصبح فيه تعاون على الإثم والعدوان، وهذا محرم في دين الله تبارك وتعالى. إضافة إلى ما ذكره السائل من أن مكان العمل فيه اختلاط، يعني اختلاط بين الرجال والنساء، وهذا كذلك محرم، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية والسلامة في مثل هذه الأمور، لا يعدلها شيء، لأن العبد يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تقول لربك جل وعلا: اكتسبته من العمل في هذا في مصنع النسيج هذا الذي كان يصنع سراويل الجنس للرجال والنساء، وما يترتب على هذا على هذه الألبسة من المفاسد في المجتمع، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالوسائل لها حكم الغايات كما هو مقرر عندنا، فهذا جوابي على هذا السؤال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإخواننا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. هذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ربه كلما أصبح: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وهذا فيه الدلالة على حرص المؤمن على الكسب الطيب الحلال بدعاء ربه جل وعلا أولا، ثم بسيره في أسباب الرزق الطيب الحرام. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للأخوات اللواتي يضعن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي وهن متنقبات، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر من سؤال الأخ أو الأخت هذا السؤال أنه لا يريد معرفة حكم هذه الصور لأن حكمها معلوم، إنما يريد النصح والتوجيه، يريد الخير لأخواته ولإخوانه بإسداء هذه النصيحة من خلال هذه الحصة، وهذا شيء طيب يشكر عليه أمثال هؤلاء. فنذكر إخواننا وأخواتنا خاصة بالحكم الشرعي لمثل هذه الأعمال، وأن الأصل فيها هو التحريم، الأصل في الصور التحريم، ولا يمكن أن نقول أن هذه المرأة إذا كانت متنقبة كما قال كما جاء في السؤال، لأن النقاب يظهر شيئا من وجهها، والمرأة فتنة وفتنتها عظيمة خاصة في هذه الأمة، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت بأذهب من لب الرجل الحازم من إحداكن، يعني من النساء، وإذا أظهرت المرأة عيناها فقط هذا سيؤدي للافتتان بها. ولاحظوا هذا الأمر، أنكم تجدون في الغالب أن هذه المنقبة التي تعمل مثل هذه الأعمال تجدها مزينة لعينيها للحواجب أو حتى تظهر فاتنة بالعينين فقط، وهذا فيه مفسدة عظيمة وشر وبلاء، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإخواننا وأخواتنا من هذا كله، وهذا يؤدي إلى انتشار الفاحشة بين المسلمين. والله تبارك وتعالى توعد من كان هذا حاله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا منه، هذا ضرب من أضرابه، لأنه راح يؤدي هذا إلى العلاقات الغير شرعية، العلاقات الخبيثة. ونحن نتألم في الحقيقة لما تأتينا شكاوى الأخوات خاصة من افتتان أزواجهم بمثل هذه الأمور الموجودة على المواقع، هذه تقول لك لقيت زوجي في علاقة معها، وهذا يقول لقيت زوجي. قبل أيام أنا كلمني واحد يعني وجد زوجته على علاقة في الفيسبوك، وقبلها بأشهر كلمني أحد العوام أنه وجد زوجته مع علاقة بعراقي خبيث شيعي على الفيسبوك، ويعني أثر عليها وتشيعت وأرادت أن تهرب بأبنائه إلى هذا الخبيث هذا، ولكن الله سلم واستطاع أن يسترجع أبناءه، ولله الحمد والمنة. فهذه الأمور كلها بسبب هذه البدايات، تبدأ بهذه الصورة من خلال هذه الصور التي نوايا ومقاصد أصحابها خبيثة. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأنصح أخواتي أن يتركن هذا الأمر مهما كانت نياتهن من هذا ربما تأتي واحدة تقول: أنا انشرت هذه الصورة من باب الدعوة إلى النقاب، ومن باب موجود هذا الهراء الذي نسمعه من الحين والآخر هنا وهنا، ولا واحد يقول لك أنا كنت نتواصل معها من باب النصح لها والدعوة إلى المنهج وما إلى ذلك، وآخر يقول أنا طرحت علي سؤال وأجبتها ثم عاودت ثانية فأجبتها وما إلى ذلك. وأنا كنت ذكرت لإخواني من خلال التويتر قصة الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا في اعتذاره لإحدى أخواتنا الطيبات التي يعني قدمنا وساهمنا في باب الدعوة إلى الله عز وجل في العاصمة، ونفع الله عز وجل بها خلقا كثيرا، نسأل الله عز وجل أن تغمدها بواسع رحمته. قال لي يعني أثنى على هذه الأخت وقال لي كتاباتها طيبة وردودها قوية، إلا أني أنا لا أكلم النساء لا في الهاتف ولا في هذا، وهو شيخ، هذا وهو شيخ، يعني شيخ في القدر في العلم والقدر وشيخ في السن كذلك، فكيف أنا أمن على أنفسنا؟ وهذا الكلام لنا جميعا، يعني كيف نأمن؟ أنا لا أدعي أني آمن على نفسي، إنسان يجتنب. ولهذا أنصح إخواني جميعا أن يتقوا الله عز وجل في مثل هذه الأمور، اتركوا هذا الواتساب وما فيه من هذا التواصل وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يصلح شأننا وشأن إخواننا وأخواتنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يتقي الله جل وعلا في سره وفي علنه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل راتبة الصلوات البعدية ينبغي لها أو ينبغي أن تؤدى بعد الصلاة مباشرة، أم يجوز تأخيرها بعد الصلاة قليلا، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرواتب على نوعين كما أشار إلى هذا السائل، هناك رواتب قبلية ورواتب بعدية. الرواتب القبلية التي تؤدى قبل الصلاة المفروضة، لأن الرواتب متعلقة بالفرائض، بالصلوات المكتوبة، الصلوات الخمس، فصلاة الفجر لها راتبة قبلية، وصلاة الظهر لها راتبة قبلية وبعدية، وصلاة المغرب لها راتبة بعدية، وصلاة العشاء لها راتبة بعدية كذلك. وهذه البعدية لم يتحدد في السنة أنها في وقت محدد لا ينبغي الخروج عليه، اللهم أن إلا أن يكون وقتها هو وقت تلك الصلاة المفروضة، فإذا تأخرت شيئا كما قال السائل تؤدى مباشرة أم يصح تأخيرها بنصف ساعة، بنصف ساعة أو أكثر، فنقول جوابا يصح تأخيرها، والأصل في الصلوات كلها المبادرة إليها، هذا هو الأصل، حتى لا يشغلك شاغل وما إلى ذلك. ولكن إذا أخرتها لعذر من الأعذار، أخرتها مثلا وصليتها في السيارة أو ما إلى ذلك، مشينا مع بعض المشايخ من كبار المشايخ، الراتبة أحيانا يصليها في السيارة، يعني لا يصليها يخرج من المسجد، لأنه قد يمسك في المسجد وما إلى ذلك، وفي الطريق يصليها على في سيارته، لأنه يجوز صلاة النافلة على الدابة كما كان يفعل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا جوابي على هذه على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من تنازل عن نصيبه في الميراث لأخيه ثم رجع عن ذلك وطالبه به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، التنازل عن نصيب المسلم من إرثه هذا لا شيء فيه، وهذا مما أجازه الشرع لنا وأباحه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من التنازل على الحق، والإنسان له أن يتنازل عن حقه، وإذا تنازل عن حقه فإنه لا تترتب عليه الآثار التي كانت قبل ذلك. فإذا تنازل عن حقه في الإرث لا يكون وارثا من الورثة، خلاص يعني يزاح من قائمة الورثة، وهذا يعني لا شك أنه قد يكون من الخير وقد يكون من مما يثاب عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن لا يجوز لمن وهب شيئا لغيره أو تنازل عن حق من حقوقه ترتب عليه امتلاك الغير له أن يرجع في عطيته أو في هبته، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، نعوذ بالله. لا يعود الإنسان في هبته، ممكن إذا نوى أنه يتنازل ثم بعد ذلك قبل أن يتنازل بدا له خلاف ذلك أن لا يتنازل مثلا، فإنه بإمكانه الرجوع عما نوى. أما فعل ذلك والطرف الثاني امتلك ما تنازل هو عنه ثم يطالبه، هذا لا يجوز له بحال من الأحوال، والله تبارك وتعالى أعلم. المتنازل له إذا كان عن طيب خاطر رجع وأعطاه كان أفضل منه له أن يفعل ذلك، ويكون بفعله هذا أفضل خيرا وفعلا وصنيعا عند الله جل وعلا منه، والله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين بيع الذهب والفضة بالدراهم دينا وبين بيع الأصناف الربوية الأربعة المتبقية بالدراهم كذلك دينا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي يجب علينا أن نعلمه في مثل هذه المسألة المتعلقة بالأصناف الربوية أن الأصناف الربوية قسمها الفقهاء إلى قسمين، وهذا بحسب العلة فيها. قسم متعلق بما كانت علته الثمنية، يعني أنها أثمان، وهذه متعلقة بالذهب والفضة، ويضاف إليها الأوراق المالية أو النقود في زماننا هذا التي أول ما بدأت عوض عن الذهب والفضة، فهذه الثلاث كلها داخلة في الثمانية. وبالتالي إذا بعنا صنف من هذه الأصناف بآخر من هذه الأصناف جميعها الربوية يجوز فيه التفاضل بمعنى أن تبيع 100 غرام ذهب ب300 فضة، أو بالنسبة للعملات النقدية وهي كذلك كلها تعتبر أصناف، كل عملة صنف، 100 دولار مثلا ب150 أورو مثلا، هذه يجوز فيها التفاضل، إلا أنه لا يجوز فيها النسيئة، يعني لا بد أن تكون يدا بيد، لا بد أن تكون يدا بيد. إذا كانت من جنس واحد لا بد أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، ما يجوز فيها لا التفاضل ولا النسيئة. أما إذا كانت مختلفة فيجوز فيها التفاضل ولا تجوز فيها النسيئة، هذا بالنسبة لهذا الصنف. أما بالنسبة للصنف الآخر من الأصناف الربوية والذي علته سواء كانت الطعام أو كانت للدخار أو كانت لاقتيات، على خلاف بين الفقهاء في العلة في هذا النوع هذا، فهذه إذا اشتريت أو بدلت بنقد من النقود هذا ما يدخلش في القاعدة السابقة، لأنه هذا الشيء علته ليست الثمنية بل علته الطعم أو الاقتيات أو الادخار أو ما إلى ذلك، فيجوز فيه هذا وذاك، يجوز فيه التفاضل وتجوز فيه النسيئة كذلك. يعني اشترى تمرا ولما يدفع ثمنه نقدا بل إلى أجل، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى. ويقال في هذه الأصناف فيما بينها ما يقال في الأصناف السابقة التي علتها الثمانية، مثلا التمر بالتمر لا يجوز فيه التفاضل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه لما باع تمرا رديئا بتمر جيد بأكثر من الأول، وسأل قال هذا عين الربا، هذا عين الربا. هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء للميت عند قبره ورفع اليدين في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور المقابر، ومن آخر أعماله قبل أن يفارق هذه الحياة أنه زار مقبرة البقيع واستغفر لأهلها، وكأنه كما قال بعضهم كأنه يودع الأحياء والأموات. وعند زيارة القبور شرع لنا الاستغفار لأصحابها والدعاء لهم، يعني الاستغفار والدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم السابقون ونحن اللاحقون. أدعية كثيرة في هذا الباب: السلام عليكم دار قوم من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ولكن إذا أراد الدعاء فإنه لا يتوجه بالدعاء إلى القبر كما قال علماؤنا، بل يستقبل القبلة ويدعو للميت، يعني المقام الوقوف عند القبر مقام دعاء للميت فحسب. ولم يثبت أنه في دعائه كان يرفع يديه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وإذا الإنسان رفع يديه مثلا مرة في هذا المقام فهذا لا يعتبر من الهدي الذي تبع فيه نبيه عليه الصلاة والسلام، ما دام الأصل أنه جائز، يعني الأصل في الدعاء رفع اليدين هذا شيء جائز. التخصيص هذا الذي يحتاج إلى دليل، ولكن إذا فعل هذا الأمر مرة فلا يعتبر هذا من التخصيص، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: هل التكليف للمرأة يكون بنزول الحيض فقط أو يكفي أحد علامات البلوغ الأخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصح أقوال الفقهاء في هذه المسألة بالنسبة للبنت أنه إذا نزل منها الحيض فهذه بداية التكليف، والعلامات الأخرى قد تتأخر، العلامات الأخرى المعروفة مثل الشعر في بعض المناطق ومثل بروز الثديين وما إلى ذلك، هذه قد تتأخر. والحيض هو علامة البلوغ الذي به يبدأ التكليف بالنسبة لها في يعني في بعض العبادات. بالنسبة للصلاة تؤمر كما يؤمر الصبي بالصلاة لسبع وتضرب عليها لعشر، وهذا قد يكون قبل البلوغ. أما بالنسبة للصيام، بالنسبة للتستر، هذا يجب عليها حين البلوغ، يجب عليها حين البلوغ تمرن على يعني لبس اللباس الشرعي قبل بلوغها، وهذا شيء طيب، يعني تتربى بناتنا على التستر وعلى لباس الحشمة خاصة في هذه الأيام. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم وضع الحناء في العيد، وهل هو من البدع المحدثة في هذا اليوم أو هو من مظاهر الفرح والسرور؟ جزاكم الله خيرا. وهل توضع للأولاد الصغار الذكور منهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الحناء من الزينة الظاهرة التي تختص بالنساء دون الرجال، لأن الأصل في الزينة أنها للنساء دون الرجال، وهذا الذي يقوله ويقول به علماؤنا وأئمتنا، لأن الرجل كما قال هذا الإمام الشنقيطي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في تفسيره: زينته في رجولته، رجولته تكفيه. أما المرأة قال تحتاج إلى تكميل نقصها بالزينة بالحلي وبغيره من هذه الأمور الظاهرة، ومنها الحناء. ولما كان العيد يوم فرح ويوم توسيع على العيال حتى بالأمور التي كانت قبل أو بعد العيد من المنهيات كالغناء وضرب الدف وما إلى ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: دعهما فإن اليوم عيد، يعني عيد يشرع لنا التوسيع على العيال وعلى الأهل بمثل هذه الأمور التي تتزين بها النساء أو تزين بها الأطفال الصغار ذكورا وإناثا. لكن هذه الحناء ليست للذكور بل هي للإناث، فلا نربي أبناءنا وذكورنا على مثل هذه الأمور، يعني من البداية الأمور تمشي على الاتجاه الصحيح، يميز بين ما هو للرجال يتربى عليه الذكور من أطفالنا، وما هو للنساء تتربى عليه بناتنا كاللباس وكمثل هذه الأمور. والعلم عند الله تبارك وتعالى. لم يبقى إلا السؤال الأخير نكمله إن شاء الله.
تقول السائل أحسن الله إليكم، ذكر بعض الفقهاء مسألة الصلاة على سطح الحمام الذي هو المغتسل وأن الصلاة عليها لا تصح، فكيف يصنع قال من يسكن فوق الحمام، وهل هذا القول صحيح؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذا يقال له أثبت العرش ثم انقش، يعني حتى نثبت هذا الحكم أولا. هو قال الحمام، يعني قصده الحمامات هذه العمومية، أما قصده بيوت الخلاء وما إلى ذلك. إذا كان قصده الحمامات هذه المعروفة عندنا التي يستحم فيها الناس وينظفون فيها أبدانهم، أنا لا أعلم ما دليلا على هذه المسألة. إذا كان مما قاله الفقهاء جميعا مطالبون بالدليل الشرعي، والعبرة ليست في أقوالهم بل العبرة في أدلتهم، وهذا بالنسبة لجميعهم، كل عالم وكل إمام العبرة بدليله لا بقوله. فإذا دلل على قوله بدليل شرعي من كتاب أو سنة أخذنا به، وإذا كان قوله عار عن الدليل لم نأخذ به، لأن الله عز وجل ما تعبدنا إلا بشرعه. هذا جوابي على هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإخواني للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. إلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.